بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا السادسة بعد الترجمة ضمن هذه الدورة العلمية الرابعة والستين، والتي بعنوان قامع الصوفية ومحارب الخرافية، شيخ العلامة عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى، في يوم 27 من شهر الله المحرم لعام 1435، وهي بعنوان من كفر القديانية. انتهى الأخ الكبير الأستاذ عبد الرحمن الوكيل رئيس الجماعة من تأليف كتاب عن القديانية وعقيدتها وصلتها الوثيقة بالإنجليز، مستمدا ما كتب من نفس كتبهم، ولسيما أقوال منشئها غلام أحمد القدياني. يبقى مؤسس البهائية من إخواني، ومؤسس القديانية من؟ مؤسس البهائية ميرزا نعم حسين علي، والقديانية غلام أحمد القدياني. هذه اكتبوها عندكم، إذا لم يكن عندكم هذه اكتبوها، غلام أحمد القدياني الذي ظهر في قديان من إقليم البنجاب قبل تقسيم الهند إلى الهند وباكستان. وقد اخترنا من كتاب ما يبين المسلمين الصلة الوثيقة بين القديانيين والإنجليز ليحضر العرب والمسلمون، وقد زعم الغلام أنه المسيح الموعود. فرضه الولاء للإنجليز وتحريمه الجهاد منذ سيطرة الاستعمار الصليبي على الشرق، وهو يجد في عمله لأمرين: تجريد قلب المسلم من عقيدته، أو تشكيكه في دينه. الأمر الآخر نزع سلاحه من يده، يبقى محاربة العقيدة ومحاربة الجهاد. يبقى منذ أن جاء هؤلاء وحريون أن يكونوا بمصطلح الاستخراب وليس الاستعمار، فهذا أيضا مصطلح ما نوافق عليه لأنهم خربوا ما عمروا. فهؤلاء عمدوا إلى أمرين: الأمر الأول نزع العقيدة من قلب المؤمن، والأمر الثاني نزع السلاح من يد المؤمن. وعمدوا إلى ذلك عن طريق ضرب الخلافة حتى انتهت في عام 1926 تقريبا أو 24. قال: الأمر الآخر نزعوا سلاحي من يدي، أو تضغيط حمل السلاح في سبيل الله إلى هذه اليد، أو إضعافها حتى لا تستطيع حمل السلاح. ولهذا نجد البهائية التي ظهرت في إيران ثم استقرت في فلسطين، وكانت يبقى البهائية أين مكان ظهورها؟ في إيران، ثم استقرت في فلسطين أيضا، وكانت تعاصر القديانية تحرم الجهاد. يبقى ثم استقرت في فلسطين وكانت تعاصر القديانية تحرم الجهاد، وتجعل من تحريمه أول بشارة صدرت من معبودها. فالبهائية في إيران ثم استقرت في فلسطين في حيفا مرت معنا، وكانت تعاصر القديانية التي نشأت في إقليم قديان قبل تقسيم الهند إلى هند وباكستان، ثم استقرت. طيب، وكانت تعاصر القديانية تحرم الجهاد وتجعل البهائية وتجعل من تحريمه أول بشارة صدرت من معبودية الخائن ميرزا حسين علي الملقب بالبهاء، وعلى هذا المنوال نسج أو نسج عنكبوت القدياني، فحكم غلامها بأن الله أرسله بنسخ الجهاد، غلام أحمد القدياني، ووجوب الولاء للإنجليز. ولست بحاجة إلى أن أقيم الدليل على أن هذا الوحي الدني وحي استعمار صليبي لعبيد، وإذا كانت البهائية قد أكلت سحت الإنجليز والروس في إيران ثم ربطت مصيرها بالصهيونية في فلسطين، أو اتخذت لها الصهيونية سندا ودينا، وكانت بالغة الصراحة في صهيونيتها حتى لقد جعلت أن من آيات ربها سيطرة اليهود على العالم كله بعد أن يعود إليهم كل ما كان يملك سليمان. إذا كان ذلك كذلك فإن القديانية قد ربطت مصيرها بالصليبية الاستعمارية أو بالإنجليز. القديانية أيضا ربطت مصيرها بالصليبية الاستعمارية أو بالإنجليز، وإنك لا تجد الدعوة إلى الإيمان بإنجلترا ووجوب الجهاد معها والحفاظ على كيانها على كيان إمبراطوريتها وسلطانها وإيجاب الولاء لها وتحريم الجهاد ضدها، إنك لا تجد كل هذا في المكانة الأولى من دعوة الغلام. هكذا في زمن واحد يسلط الاستعمار على المسلمين في الهند وغيرها القديانية، ويسلط عليهم في إيران وغيرها البهائية، ثم استقر بها في فلسطين وكانت كما يرجو من المعاول التي هدمت كيان فلسطين. فهل يعتبر المسلمون، هل يعتبر حلفاء القديانية وحلفاء البهائية من أبناء هذا الشرق؟ هل يسأل كل واحد منهم نفسه هذا السؤال في هدوء ليجيب عنه في هدوء، لماذا قامت القديانية والبهائية في عصر واحد؟ القديانية والبهائية لماذا قامت في عصر واحد؟ لأنها صناعة صهيونية كان الغرب يسعى فيه لتقسيم العالم الشرقي كله، وإنك لترى الغلام ويتكلم عن وجوب الولاء بإنجلترا يغرق في الإطناب ويسرف التفصيل القدياني والتكرار المخل المخجل، ويستعين بكل مؤكد وقسم يعرفه في كل لغة يعرفها في سبيل إثبات أن لإنجلترا الفضل الأكبر على المسلمين واليد الطولة والمنن البيض على الإسلام، وفي سبيل الإفصاح عما يكنه لإنجلترا من حب أو عبودية. وإليك عديدا من النصوص التي تثبت وتؤكد ولاءه الإنجليز وأنه يرى الجهاد منسوخا. جرت عادة هذه الحكومة، يقول هو يعز، الحكومة البريطانية التي كانت حاكمة للهند قبل أن تنقسم إلى هند وباكستان، جرت عادة هذه الحكومة أن تفعل بكمال الحزم والتؤدة، وأنها تتعاهد رعاياها كالأبناء ولا ترضى بأمر فيه مظنة الإيذاء، ولذلك وجب شكرها بما تساعد مساعدة الأمهات. وأين كمثل هذه الحكومة؟ فين مثل حكومة إنجلترا؟ هكذا يقول يعني. فاطلبوا في الأقطار والجهات وأرى كل عاقل يثني عليها لمنتها ويفديها بمهجته، وذلك لإحسانها وكثرة حسناتها، فالحمد لله على هذه النعمة على إنجلترا، الحمد لله على نعمة إنجلترا. ولذلك سبحان الله سبحان الله يا أخوان، شوف العقول، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك وجب على كل مسلم ومسلمة شكر هذه الدولة، فإنها تحفظ نفوسنا وأعراضنا وأموالنا بالسياسة والنصفة، وحرام على كل مؤمن أن يقاومها بنية الجهاد. إيوة، إياك أن تقاوم إنجلترا بنية الجهاد، لا جهاد مع إنجلترا، فلا هجرة بعد إنجلترا. وما هو جهاد بل هو أقبح أقسام الفساد. وهل من شأن فتوة الإسلام أن نعتاض إحسان المحسن بالحسام ويعني بالسيف؟ ويقول أخذت على عاتقي وفرضت على نفسي أن أرسل حتما إلى البلاد الإسلامية تلك الكتب التي عارضت أو عارضت فيها فكرة الجهاد وخالفت فيها تلك الفكرة، لذلك اشتهرت في البلاد العربية تلك الكتب. ويقول أيضا لا أزال منذ حداثة سني أنشر بالحماسات القلبية كتبا باللغة الفارسية والعربية والإنجليزية والأردية، تكرر فيها مرة بعد مرة أن المسلمين من واجبهم الذي يكونون آثمين عند الله إن تركوا أن يكونوا أولياء مخلصين وفيين لهذه الحكومة، اللي هي حكومة الكفر، حكومة الإنجليز. ويكف أيديهم عن الجهاد والانتظار للمهدي السفاك للدماء. هذه العقيدة ينبغي أن تغيب، مهدي الحق طبعا. وإنهم إن أبوا الإقلاع عن هذا الخطأ فمن واجب على الأقل فمن واجبهم على الأقل ألا يكونوا كافرين لنعمة هذه الحكومة المحسنة. ويقول أيضا يمر بخاطري أيضا هذا الطيف اللطيف مرارا من غير شعور واختيار، هو أنني ألفت بضعة كتب في منع الجهاد ومخالفته ووجوب طاعة الحكومة البريطانية ناويا خدمة لها، ونشرتها في العالم وكسبت كفرا عوضا عنها، وكسبت كفرا عوضا عنها أي اتهموني بالكفر. ومع الأسف الشديد أن الحكومة لا تعترف الآن ما أخدمها ليلا ونهارا به، يعني ما في فائدة. ويقول أيضا أنا مؤمن بأنه كلما ازداد اتباع أتباعي وكثر عددهم قل المؤمنون بالجهاد، إلا أنه يلزم عن الإيمان بأني مسيح أو مهدي إنكار الجهاد، إلا أنه يلزم عن الإيمان بأني مسيح، لأنه زعم أنه المسيح الذي ينزل آخر الزمان، بل زعم أنه خاتم النبيين، بل زعم أنه روح الله سبحانه، أو هو هو كما بين الأخ في كتابه، يعني الذي كتب هذا يقول إلا أنه يلزم عن الإيمان بأني مسيح أو مهدي إنكار الجهاد. نعم. ثم قال ثم قال أخذ يخفف الله تعالى شدة الجهاد الحروب الدينية رويدا رويدا بعد أن كانت شدة القتل وحدته في عهد موسى على نبينا عليه السلام بدرجة لم يكن الإيمان ينقذ المؤمن من القتل الذريع، وكان الرضيع أيضا يقتل، ولما جاء عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فحرم قتل الأولاد والشيوخ والنساء، ثم قبلت الجزية بدل الإيمان، وفي عهد المسيح الموعود أوقف حكم الجهاد مطلقا للأبد. يقول كل من سل السيف على الكافر ويصف نفسه بالغازي فهو يخالف أمر ذلك الرسول الذي أخبر قبل 13 قرنا بأن جميع الجهاد بالسيف سينتهي بعد مجيء المسيح الموعود، لذلك بعد ظهوري لم يكن الجهاد بالسيف ورفع من جانبي العلم الأبيض. من المسيح الموعود؟ هو القدياني هذا. وبهذا فضح نفسه وسريرته وبيّن لماذا زعم أنه المسيح الموعود، وكشف القناع عن أولئك الذين دفعوه إلى هذا، ورفع العلم الأبيض كناية عن الاستسلام، استسلام المسلمين للإنجليز، وهذا ما يريده القديانيون. ويقول إن ديني الذي أنا أبديه للناس مرة بعد مرة هو أن الإسلام منقسم قسمين، الأول أن نطيع الله تعالى، الثاني أن نطيع الحكومة التي أقامت الأمن وأظلتنا بظلها وحمتنا من الظالمين، وهذه الحكومة هي الحكومة البريطانية. يقول يعني الحكومة البريطانية لي كنا تحت وطأة السيخ والهندوس وكذا، فجاءت هذه الحكومة ورفعت هذا عنا، فهو يشهد أن هذه الحكومة هي الحكومة التي أرتهم النور بعد الظلام. ونحن نعلم أن أعداء الإسلام إخواني يزرعون أمثال هؤلاء في قلب العالم الإسلامي، ولهذا الجماعات والفرق مزروعة في قلب العالم الإسلامي لتفكيك العالم الإسلامي. فقرة عين أعداء الإسلام تلك الجماعات والفرق، وإن زعمت أنها إنما تحارب الكفر وإنما تريد أن تعود الخلافة، أي خلافة تلك التي تعود؟ خلافة من؟ قال وأرأيتم، وهذه الحكومة هي الحكومة البريطانية، أرأيتم أية هو سحيق أية هوة سحيقة ترد فيها القديانيون حتى لا يجعل نبيهم المزعوم طاعة الإنجليز شطرا من شطري الإسلام، اللي هو أن نطيع الله أن نطيع الحكومة الإنجليزية. إن تاريخ القديانية يؤكد لنا أنهم جواسيس الإنجليز القذرون في هذا الشرق. فمن الحقائق التاريخية التي يؤمن القديانيون بصحتها أن إنجلترا أرسلت إلى الأفغان جاسوسها القذر صاحب زادة عبد اللطيف القدياني، ومضى الأفعوان الخبث يدعو إلى الإيمان بنسخ فريضة الجهاد، ونشط في دعوته نشاطا محموما بالأحقاد حتى أفزع حكومة الأفغان، إذ رأت في دعوته الخبيثة قضاء على روح الجهاد، فأصدر الأمير حبيب الله خان أمرا بإعدام. وفي سنة 1925 أعلن وزير داخلية أفغانستان القبض على جاسوسيين قديانيين هما الملا عبد الحليم الجهار آسياني والملا نور شلبي الحانوتي، إذ تبين أنهما كانوا يدبران مؤامرة ضد حكومة الأفغان بوحي من الإنجليز، ومنها اغتيال الملك، وقد عثر معهما على رسائل تثبت أن لهما بالإنجليز صلة وثقى. ومما قاله أحد الجواسيس الذين أرسل بهم إنجلترا إلى روسيا مما قاله، قال: كنت كلما دعوت الناس إلى فرقتي أرى من الواجب على نفسي أن أخدم الحكومة البريطانية. وقد نشر هذا في صحيفة الفضل الصادرة بتاريخ 28 سبتمبر 1922. كما ترى أنت سبحان الله العالم كله يا أخي إخواني فيه جاسوسية إسرائيل بكثرة، وإن تسمى بأحمد إبراهيم وعلي وغير هؤلاء. الله المستعان. وقرة أعينهم تنظيم القاعدة لإخوان المسلمون، يعني تنظيم القاعدة، هل تنظيم القاعدة يكرهه الغرب؟ أبدا، طالما أنه ليس على الإسلام الصافي، طالما أنه يبرر لهم دخول أي بلد، أي بلد يدخلونها عبر البحث عن تنظيم القاعدة. ودخلوا العراق وأخذوها وسلموها للشيعة تحت مظلة البحث عن مين؟ عن تنظيم القاعدة. والآن أين تنظيم القاعدة ومن يشرف عليه الآن؟ تنظيم القاعدة على أي أرض الآن يا أخوان؟ في سوريا الآن، في سوريا الآن تنظيم القاعدة. أي إسلام يعملون له سبحان الله، أي دين يعملون له هذا ويريدون نصرته، وهم العوبة في يد الغرب. وإن قالوا بكفر هؤلاء يقولون نحن نحارب أمريكا، نحن نفعل، نحن نفعل إلى آخره، كل هذه إنما هي أشياء. حتى ولو كانوا فعلا يصدقون أنفسهم، حتى لو ما كانوا في أيدي هؤلاء عملاء، إلا أنهم يخدمون بطريق غير مباشر تلك المصالح التي يريدوها هؤلاء في جسد أمة الإسلام. أولا، من الذي يهدد الحكومات والتفجيرات والاغتيالات؟ صناعة هؤلاء الزاعمين بأنهم هم الجهاد وتنظيم القاعدة وكذا، فيحدثون عن طريقهم القلاقل في بلدان المسلمين، في يمن، في ليبيا، في مصر، في أفغانستان، هنا وهناك، عن طريق هؤلاء. وهم يزعمون الجهاد في سبيل الله، يزعمون الجهاد في سبيل الله، وهم في الحقيقة تؤول دعوتهم إلى الجهاد في سبيل دول أوروبا. أصعب شيء وأعظم شيء هو تلك الصورة التي ترونها، كتاب سلفي يدرس ليربط المسلمين بالعقيدة الصحيحة وبالمنهج الأصيل الذي كان عليه النبي والصحابة. هذا هو الذي تحاربه دول الغرب ويقوم على الإنفاق عليه الليل والنهار أعداء الإسلام. الفكر الوحيد الذي لا يلعب بعقله هو أنت. شوف، انظر كيف لعب بعقول هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحاربون أعداء الإسلام من الإخوان الذين كشفت خطابات بينهم وبين إسرائيل، خطابات يخاطبون رئيس وزراء إسرائيل بكل أدب واحترام، والذين رأينا أمريكا تدافع عنهم، والذين عرفنا تاريخهم المظلم الذي كان يأخذنا فيه الإمدادات من الإنجليز. ولما تحارب هذه القوى هذه الجماعات وأغراضها عن طريقهم؟ نعم، قال وقد نشرت صحيفة الفضل في أول نوفمبر الصادرة بتاريخ 22 سبتمبر سنة 22 بتوقيع محمد أمين القدياني، كما نشر هذه الصحيفة وقد نشر هذا السابق يعني كما نشر هذه الصحيفة صحيفة الفضل في أول نوفمبر 1934 خطبة للخليفة القدياني جاء فيها: ترى الدنيا فينا أننا وكلاء للإنجليز. عندما اشترك أحد وزراء ألمانيا في افتتاح البناء الأحمدي بألمانيا سألته حكومته: لماذا اشتركت في مناسبة تخص جماعة هم وكلاء للإنجليز؟ وكان هذا الوزير وزير المعارف في ألمانيا، وقد أثار ما فعله الشعب الألماني ودفعه إلى اتهامه بأنه تعاون مع فرقة معروف عنها أنها تعمل للإنجليز. وحينما استولت إنجلترا على العراق في أثناء الحرب العالمية الأولى بجيش هندي، عبر القديانيون عن بهجتهم بما يأتي. قال المسيح الموعود اللي هو غلام أحمد القدياني، قال: إني المهدي، والحكومة البريطانية سيف المسلول الذي لا يقف أمامه أولئك العلماء المعروفون. شوف أول ما يتمكن هؤلاء سيذبحون أهل السنة بالذات. فالآن وقد جاء مقام التفكير والجد، فإننا نحن الأحمديين لماذا لا نبتهج بهذا الفتح المبين، سواء أكان ذلك الفتح في عراق العرب أو الشام، وأنا أريد أن أرى بريق السيف في كل مكان. عند فتح بغداد دخلت جيوشنا من المشرق، فكروا متى تنبئ بهذا الفتح والانتصار. حكومتنا البريطانية التي هاجمت من جهة البصرة وأرسلت الجيوش من هذه الناحية بعد أن جندتهم من أفراد الأمم المختلفة، وكان محرك هذا الإرسال وذاك التجنيد في الحقيقة تلك الملائكة التي أنزلها الله تبارك وتعالى لكي تهيئ لتقديم جميع أصناف المساعدة مستميلين قلوب الناس نحو هذه الحكومة في حينه. يعني بينما يحرم الجهاد على المسلمين يبيح بريق السيف الإنجليزي في المسلمين. وقال خليفة الغلام: أراق الأحمديون دماءهم في فتح العراق وجندوا آلافا مؤلفة، وذلك بناء على تشجيعي إياهم، وصفروا إلى ساحة القتال معي شاهدين سلاحهم وشاركوا فيه. لماذا صار الجهاد حلالا لكم؟ لماذا وأنتم تحرمونه على المسلمين؟ ولقد أسفت القديانية في وضاعتها حتى جعلت من نفسها عينا للصليبية ضد المسلمين خاصة. وإليك نص ما قاله الغلام: حيث إن العلاقة الخاصة بالمصلحة والأمنية للحكومة تقتضي أن نضع قائمة جدول أسماء أولئك المسلمين الأغرار الذين يؤمنون سرا بأن الهند البريطانية دار حرب، لذلك أنشئت هذه القائمة بأمري لكي يحفظ فيها أسماء أولئك الذين لا يقدرون الحق ولا يعرفونه، وللذين جبلوا على إثارة الفتنة. وإن كان من حسن حظ الحكومة أنه يمكن أن يعرف بعض المسلمين الذين لهم إرادة خفية أشد الخفاء ضد الحكومة البريطانية في الهند البريطانية، لذلك أردت أن يضبط أسماء أولئك الأشرار الذين يكتبون على أنفسهم أحوالا مفسدة مبنية على عقيدتهم الفاسدة. بهذه المناسبة المباركة الأمينة السياسية لحكومتنا المحسنة، غير أننا نقدم لحكومتنا بأدب واحترام. إن مثل هذه القائمة تكون محفوظة لدينا كسر من الأسرار السياسية إلى أن تطلب منا، ولذلك نرجو من حكومتنا الرشيدة أن تحافظ على هذه الأسرار كسر سياسي في مكان محفوظ. هذا اقتراح من الغلام أدرج في رسالة تبليغية انظر المجلة 518 لمير قاسم القدياني، وجاء في نفس الصحيفة أخبار الفضل: ولما اشتعلت نار حرب الأفغان ساعدت جماعتنا فوق طاقتها، علاوة على ذلك فقدمت الحكومة طابورا مزدوجا لأداء أصناف من الخدمات، وقد أوقف تجنيدها لأجل الهدنة، وإلا فقد كانت قدمت طلبات من المتطوعين أكثر من 1000 طلب إلى آخره. فحاصل إيه؟ حاصل هذه القديانية إنما هي فرقة أنشأتها وربتها وأنفقت عليها إنجلترا، هذه إنجلترا، وهؤلاء هم اليهود الذين يعملون في العالم الإسلامي كل يوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشتت شملهم وأن يفرق جماعتهم ولا يجعل لهم سلطانا على بلاد المسلمين، ولا يقيم لهم دولة، ولا يرفع لهم راية، وأن يرزق المسلمين بعلماء ناصحين وأئمة صادقين يعيدون أمة الإسلام بحق إلى حوزة السنة وإلى منهاج النبوة. ماذا نكون قد فرغنا اليوم من هذه الدورة 64 والله الحمد والمنة، نسأل الله 64، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه 34 و64 64 نعم، نحن مع بقية الصنعان. ما هو لو صبرت زي هذه سبق لسان ما في مشكلة، لكن المشكلة أنها ما سبقت سبق لسان، صدر سبق لسان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه ميزان حسنات العلامة عبد الرحمن الوكيل وفي ميزان حسناتنا جميعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسئلة؟ طب 5 دقائق سريعا يلا. يقول: يا شيخ، قد بدعتم بعض من لم يشرح كتب السلف، فبعض الأخوة يجلس معنا الآن يقول أنه رأى شرح الكتب صعب على الناس فلذلك لم يشرح كتب السلف. قد بدعتم الحويني لأنه لم يشرح كتب السلف. لا، نحن ما نبدع لأنه لم يشرح كتب السلف، وإنما نقول شرح كتب السلف معلم عظيم من معالم الداعية السلفي، ولا أبقى 30 سنة بعيدا عن كتب السلف. لكن إذا كان الإنسان على طريقة السلف وعلى منهج السلف ثم يقول ذلك من نفسه ولا يشرح ذلك من كتاب، فإننا نقول بأن هذا نقص شديد ودليل على انحراف داخلي. لكن لا يكفي وحده أن تقول بأن فلان هذا مبتدع، إنما ينضم معه مخالفة كتب السلف، مخالفة كتب السلف، ومخالفة العبارة السلفية، ومخالفة قضايا السلف. فلا ترى سلفية في الإمامة ولا في الحزبية، ولا ترى سلفية في محاربة أهل الأهواء والبدع وكشف ما عندهم من عوار، ولا تجد سلفية في العبارة السلفية، فكثيرا ما يعتذر عن عبارات هي مخالفة لمنهج السلف، ولا تجد سلفية في طرح كتب السلف للأمة، ولا تجد سلفية في ولاء أهل السنة والجماعة، ولا تجد سلفية في أخذ كتب الاطلاع على فتاوى أهل العلم في القضايا المعاصرة، فتراه مثلا ينتقص من يقول بأن العمليات التفجيرية هذه إنها قتل للنفس، ويقول هذه جليطة، ولا ترى وجهه إلا للحزبيين وأهل الأهواء. فكل هذا مجموع وغيره الكثير والكثير، ليس فقط أمر واحد إنما الكثير والكثير. مسألة يصعب على الناس شرح الكتب، هذه حجة ضاحضة، هذه حجة ضاحضة. إذا أنك تعلم الناس ماذا؟ ألا تعلمهم من ربك وما دينك وما نبيك؟ خلاص، عندك رسالة الأصول الثلاثة، عندك هذا. ألا تعلمهم أن يعبدوا إلها واحدا ولا يصرفوا العبادة لغير الله عز وجل؟ عندك كتاب التوحيد، عندك كتاب القواعد الأربع. ثم ليست الأمة كلها لا تفهم الكتب، وإنما في الأمة عوام وفي الأمة طلاب علم. فإن قلت العوام ما يفهمون، طب طلاب العلم أين الجهد معهم؟ وأين ربطهم بكتب العلم؟ حتى يا إخواني حتى في كتب الحديث، حتى في كتب الحديث نفسها في قليلة الطرح منهم، يعني قليلة الطرح حتى الجانب الحديثي. ولهذا قد نجد الجانب أكاديمي في مكتبات في تصنيفات وتأليفات، لكن أيضا تعليم الأمة هنا، البخاري هنا، مسلم هنا، أبو داود هنا، الترمذي هنا، النسائي، كتب المصطلح تشرح وتنشر. إن وجد بعض الشيء ما يتناسب مع المرحلة العمرية لواحد من 30 سنة بيشرح أو 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 بيتصدر دعوة، فكل هذه يا أخواني كل هذه مجتمعة. يقول ما موقفكم من الجهاد في سوريا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزي بشارة ومن معه، وأن يقضي على هؤلاء النصيريين الآن قبل الغد. ولكن نقول الجهاد له شروطه وله ضوابطه، لابد أن تراعى، فالراية والقوة والقدرة أمور كانت شروطا لجهاد النبي والصحابة، فما بالكم بمن دونهم؟ هذه أمور ما تتغير لا هنا ولا هناك. ولهذا نحن نقول لابد من توحدهم تحت راية، لابد من عودتهم إلى الكتاب والسنة، لابد من رفع الشريعة، لابد من اللجوء إلى الله والتضرع. كل هذا إذا كان مع قدرة فنسأل الله أن يوفقهم، إن لم يكن مع قدرة يلجؤون إلى الصلح، يلجؤون إلى أي شيء يحفظ عليهم دماءهم وأعراضهم ويسعون ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالهجرة هنا وهناك، النبي صبر على الإذاء حتى تمكن القدر، فنفتين بما نفتي به بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وليس بأجل من هؤلاء. إذا كان عندهم قدرة وهم يرون هذه القدرة موجودة فليوحدوا صفهم وليجتمعوا تحت راية وليلجأوا إلى الله عز وجل وليتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. بدون هذا لن يحصل نصر أصلا. بالتفرق والتمزق الذي نراه الآن، صار هؤلاء ينقسمون على أنفسهم الآن، صار هؤلاء الآن طوائف يا إخوان، بعدما كانوا يحاربون بشارا الآن يحارب بعضهم بعضا، وهذا الموجود حتى مثل ما كان موجودا في أفغانستان، وهذا كله للتخلف عن الشرط الشرعي في هذا الباب، في هذا الباب. فعليهم أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يوحدوا كلمته ومن يهتموا تحت راية وقائد إذا كان عندهم قدرة، ويدفعوا هؤلاء إذا ما كان عندهم قدرة فيسعوا ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون الشيخ ابن باز من قبل أفتى حماس بالصلح عند عدم القدرة، والشيخ الألباني أفتى بذلك إذا كان عندهم عدم قدرة. لا، الناس من مصر أو من غيرها ما يذهبون. الجهاد إذا وجب على بلاد متاخمة فإنما يجب على الحكومات، ما يجب على الأفراد، إنما يجب على الحكومات. فلا يجوز لواحد أن يسافر من هنا حتى ولو قال الإمام أنا فتح الباب، يفتح الباب لنفسه ولحكومته ولجيشه. الذي يقاتل هذا لابد يكون مدربا يستطيع القتال، فليرسل دباباته ويرسل طائراته، ما يرسل أناسا عزلا. نعم. الايه؟
هؤلاء الذين يقومون بهذه العمليات يقومون الى عمليات جهادية ويأتون على الطرقات فيأتي بالسائل.
احنا ما لنا دخل يعني بالفرعيات بقى هذه هناك، المهم هذا كلام عام، ولا ما ندخل في الفرعيات لان قد يكون نقلها غير صحيح، قد يكون، الله اعلم. يقول قائل من الاخوان، الشيخ يتكلم في الاخوان فليتكلم عن الدستور الجديد؟ نحن نتكلم عن الدستور الجديد، الف مر وخذوا الواحدة بعد الالف. نحن لا نؤمن لا بالديمقراطية ولا بالدستورية ولا البرلمانية، أي دستور يوضع لا نؤمن به ولو 70% موافق الشريعة، إننا لا نؤمن إلا بكتاب وسنة. هذا خطونا دائم، مش محتاج هذا. نعم، يعني مش تقول إن احنا نشجع الدستور، معاذ الله، وأنت تعلم والناس كلهم يعلمون ذلك والحمد لله. الذي يشجع الدستور يدخل في البرلمانات ويدخل في الانتخابات ويدخل في كذا. نحن لا نؤيد غير الكتاب والسنة فقط، ما نؤيد غير الكتاب والسنة. ولو دستور 70% شرعي و30% غير شرعي ما نؤيده أصلا، ما نؤيد إلا أننا نحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. هل العمل في الإيمان شرط كمال أم شرط صحة؟ وما قولكم في ذلك؟ لا شرط كمال ولا شرط صحة، العمل من الإيمان، الإيمان قول وعمل، فالإيمان حقيقة مركبة من الاثنين، من القول ومن العمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. إذا ترك قول اللسان مع القدرة على ذلك كفر، وإذا ترك قول القلب كفر، وإذا ترك أصل عمل القلب كفر، وإذا ترك أصل عمل الجوارح كفر. للتلازم، تؤمن أنت بعمل القلب وأنه لابد من أصله، هذا التلازم بينه من عمل الجوارح، هذا الذي عليه السنة والجماعة وهذا الإجماع. ليه تيجي أنت بشرط كمان وشرط صحة وتأتي بعبارات تشغل بها رأسك؟ خلاص أربعة، الإيمان قول اللسان، قول القلب، عمل القلب، عمل الجوارح. حتى تكون مؤمنا يدود لك الإيمان لابد من قول اللسان ولابد من قول القلب ولابد من أصل عمل القلب. ما ينفع إيمان إلا بعمل قلب، أصل عمل القلب، فباعتقدت أصل عمل القلب لابد أن تعلم أنه يقابله أصل عمل الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. والإجماع على هذا، ذكر هذا الشافعي وذكر هذا ابن بطة وذكر هذا الأجر وذكر هذا الأئمة، هذا هو الإيمان أصلا، هذا هو الإيمان، تلازم بين الظاهر والباطن، بين عمل قلب وعمل جريحة. شرط كمال أو المسألة خلافية أو يترك عمل الجارحة يكون مؤمنا وأنك نقص الإيمان، هذا كله كلام ما عليه دليل يا أخوان، ولا يؤخذ من العلماء رحمه الله تعالى، إنما عليه السلف رحمه الله تعالى هو الذي ذكرناه لكم، هذا هو اللي عليه العلماء المعتبرون في العقيدة درسون العقيدة الدراسة الصحيحة. يأتي بقى طالب علمي هنا، يأتي واحد هنا يورد خلافا، خلاف فين؟ من الذي قال؟ من الذي قال؟ ما يوجد أبدا هذا الكلام. وإذا وجد عالم يقول شرط كمال أو يقول كمال يصح الإيمان بدونه، فهذا من كيسه هو، هذا من عنده، ليس هو من كلام السلف الصالح رحمه الله تعالى، ليس هو من كلام السلف. نعم العمل كمال باعتبار إيه؟ أنه يكمل الأصل، بأن الأصل فيه القلب، القلب يبعث الجارحة على العمل، فيكون العمل هنا باعتبار ما بعثه القلب كمالا له، وليس الكمال الذي يثبت الإيمان بدونه، لا ليس هذا، هذا الذي عليه العلماء والذي عليه الأمة والذي عليه الكتاب والسنة، كما قال الأجر انظروا رحمكم الله، هل ذكر الله الإيمان بلا عمل؟ أبدا. وأظن أن ما في أحد يختلف في من يقول بهذا باشتراط أصل عمل القلب. طيب خلاص انتهت القضية، إذا اشترطت أصل عمل القلب انتهت القضية، خلاص أصل عمل القلب يساوي أصل عمل الجريح للتلازم بين الظاهر والباطن. ولهذا اعتبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن الخلاف مع المرجئة حقيقي أصولي، حقيقي إذا قلت بأن الإيمان قد يوجد في القلب ولا يوجد ما يقابله في الظاهر، حينئذ يكون حقيقي. والأحاديث المعروفة مشهورة عندكم لم يعمل خيرا قط وكذا، كل هذا ضمن قاعدة النفي والإثبات في باب النصوص الشرعية. ارجع إلى فهم السلف، كيف فهم السلف لم يعملوا خيرا قط؟ هل لنفي حقيقة الاسم حيث لا يبقى منه شيء؟ أبدا، حتى السنة لن تستعمل هذا. حديث مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول له يا ربي ما رأيت نعيما قط، ما رأيت نعيما قط، ما مر بي نعيم قط، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولهذا قال ابن خزيمة وقال ابن عبد البر، قال ابن خزيمة هذا من الجنس عند العرب الذي يريدون به نفي الكمال الواجب، ليس حقيقة الاسم، ليس حقيقة الاسم. ويقول ابن عبد البر هذا من الجنس الشائع عند العرب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فرجل يدع العصا نعتق. الحقيقة يا أخواني بكل صراحة أنا أتعجب بمن يقول بهذا القول، أنا أتعجب أصلا، ما في شبهة. عبارة أن بعض السلف يقول هذا كمال هذا كمال هذا، نعم هذا كمال، شوف هذا كمال، هذا فرع صحيح، هذا كمال هذا فرع باعتبار ما في القلب. ألا إن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. منين جابوا هذا؟ ما أدري. ما حكم الحلف أنه لم يفعل كذا ناسيا أنه فعل ثم تذكر فعله؟ من حلف على شيء ثم فعله ناسيا فلا شيء عليه، لقوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. ما حكم من حنث في يمينه وهو ناس؟ طب خلاص محنون دي. هناك ألفاظ درجت بين المسلمين ارتبطت بأعمال معينة، مثل قول الحلاق للمحلوق بعد الحلاقة نعيما من باب الوعد ولا من باب الوعيد؟ نعيما يحلق لحيته وقل نعيما، كيف نعيما هذا؟ يقول آثما، يحلق لحيته وقل آثما، أنا وأنت آثما، ما يقول نعيما. نعم. وقول الساق للشارب هنيئا، قول الساق للشارب هنيئا، ما في إشكال يعني. هل هذا يدخل في البدع؟ لا تلتزم، لا تلتزم، لا تلتزم، لكن لو قال الإنسان بعض الأحيان هنيئا مريئا أو كذا ما في إشكال، لكن لا تلتزم بحيث تأخذ حكم السنة. نعم. طب وماله؟ اي بس نعم. هل كان النبي يقول للصحابة هنيئا؟ هل كان الصحابة يقول بعضهم لبعض هنيئا؟ نعم. خلاص في الجنة إن شاء الله، في الجنة إن شاء الله هنيئا لن تكون بدعة بإذن الله. ما حكم تقليد أداء القراء أو قارئ بعين في الصلاة؟ لو جاء من غير تكلف بل محبة بل إرهاف حس، يا أخواني في بعض الناس ما يملك نفسه، يعني كيف عنده هذه الحاسة، فلا نريد أن نشد في هذا الباب، لكن واحد يتكلف ويتصنع في أن يثبت لفلان، وحتى لو كان سمع آية القارئ بكى فيها يبكي أيضا هو فيها وكذا، هذا لا منبوذ، هذا قبيح. لكن بعض الناس عنده مرهف الحس، يعني لو هو بيقرأ وسمع قارئ في الميكروفون بره هتجد صوت يتحول مباشرة، أصلا مباشرة يتحول. فبعض الناس ما يملك، بعض الناس مرة يجيب الحصر، مرة يجيب البنا، مرة يجيب المشاوي، مرة يجيب الحديث، مرة يجيب هكذا، يعني تيجي معاه هكذا من غير تكلف، فما فيها إشكال، لكن أن يتكلف الإنسان لا، هذا منبوذ. فعل مصافحة بين المصلين بعد السلام من الصلاة ما حكمه؟ بدعة. هل في مسجد السنة ينهى وينبه عليه بعد كل صلاة ما دام يفعل أن يكتفى بالمرة أو مرتين؟ يعني تقصد المصافحة بما تحصل به الفائدة إن شاء الله، مرة مرتين ثلاثة على حسب، إن وجدت المخالفة أمامك بين هذا وانصح هذا. ما صحة حديث الأذان والإقامة للمولود؟ حسن بعض العلم الأذان لكن الإقامة ما يصح فيها شيء، لكن بعض العلم حسن حديث الأذان. حلق رأسه عند السابع وزنها، حلق رأسه عند السابع وزنها ذهب بصدقه، لم يصح فيه الحديث في الوزن بالذهب ولا حتى بالفضة، أما الحلق نعم فصحيح به الحديث. اشتراط السن في ذبيحة العقيقة في ذلك، نعم العلماء على أن ما يفعل في العقيقة يفعل فيه هو الذي يفعل فيه الأضحية، لا فرق، لأنه يعني دم قربان، فإذا اشترط في بعضها كان لا فرق، لأن الأضحية وكذلك الهدي والعقيقة دم قربان، فنقول هل عندك دليل في إخراجها؟ لو في دليل في إخراجها خلاص يعمل به، وإلا فالأصل أن دم القربان يشترط في هذا. توضيح الفرق بين الذلة والانحراف، قلنا هذا كثيرا، الذلة معها المسالك موجودة، مسالك العلماء، طريقة العلماء، إرادة الحق، حسن القصد، ولكن أخطئ في حكم المسألة لغياب حديث عني يرحمك الله، لغياب حديث عندي أو كذا. أما الانحراف سوء قصد، سوء مسلك، اعتقاد قبل استدلال، وفرق بين الاثنين كالفرق بين السماء والأرض. هل يجوز الاستهزاء بأهل البدع أو سبهم؟ أما بأوصافهم الخلقية لا، ما يجوز، هذا ما يجوز أبدا، لأن هذا صنعة الخالق سبحانه وتعالى. أما إذا أراد الإنسان أن يبين وضاعتهم أو ببعض عبارات يعني تهون شأنهم فلا بأس ولا حرج، لكن لا يكن ديدنا، لا يكن ديدنا أما ما يتعلق بالأوصاف الخلقية هذه لا تجوز، ولم يرد أبدا حتى الذين يستدلون بذكر الكلب والحمار وكذا وكذا، هذه أوصاف ليست لأشخاصهم، وإنما تطابق الوصف المعنوي مع المعنوي، كمثل الحمار فيه له ذيل وينهق وأربع رجول، لا يحمل أسفارا، كمثل الكلب يلهث. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ قال بعض العلماء قد يكون هذا على حقيقته، وقد يراد بذلك البلادة، لأن هذا كبلادة الحمار. أنت الآن تسابق الإمام ليه؟ في النهاية ستسلم قبله، في النهاية أنت ستسلم قبله، خليك تسارع طول الصلاة، لكن أنت مربوط بالمحطة الأخيرة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فما لك تستعجل؟ أنت بليد، لو فكرت ما استعجلت. فالذي يستدل مثل هذه على جواز ذكر أوصاف الجسدية لا، ليس يوجد هذا. طب لو وجد عن بعض العلماء، نقول محجوج بالسنة، نقول هذا محجوج بالسنة. نعم، ما هي ضوابط الشروط الهجر مع أوصاف المسلمين وتارك الصلاة وغيرهم؟ انظر المصلحة في هذا، الدعوة وكذا، إذا كانت في مصلحة فافعل الهجر، لو كان المصلحة أنك تواصل الدعوة لا تتعجل في الهجر. ما هو جميع ما يجب على العوام نحو أهل البدع وهل عليهم تحذير منهم؟ يتبعوا العلماء. من هم علماء السنة بمصر حتى ننصح الناس بسماعهم وأتباعهم؟ على خير وموجودين أهم عندكم ما شاء الله، طلب كثر. أما علماء يا أخواني، معنى العلماء يعني الأكابر، علماء ابن باز والألباني وكذا، نحن نرى اللي في مصر بعضهم على خير وبركة وطلبة علم، أما يعني العلماء مثل ابن باز والألباني وهؤلاء ما يوجد في مصر، طبعا ما يوجد في مصر هذا الكلام، لكن طلبة علم لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم. فالعلامة وغير العلامة، ما في علامات في مصر، ما في لا علامة ولا فقيه الزمان ولا محدث مصر ولا هذه، كلها ما توجد. فين هي؟ ما توجد. طلبة علم يأخذون بأيدي الأمة إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ويدلون الأمة على العلماء وطريقة العلماء، فحسبهم أنهم يأخذون بأيدي الناس إلى هذا الطريق ويدلون الأمة على طريق العلماء. أما الواحد يصدق نفسه أنه علامة، يقال فيه علامة مثل ما يقال في الفوزان علامة ومثل ما يقال في الألباني علامة، كيف هذا؟ فين الواحد وفين هؤلاء عمرا ودعوة وبصيرة ورسوخا و... هذا الذي يظهر لي. واحد يرى بقى في نفسه أنه علامة وأن إمام المسلمين، هذا حاجة تانية، لكن هذا الذي رأى العلماء يقول هذا. لكن إلا ما رأى العلماء وشاف خطيب مفوه، الناس تقول يا فضيلة الشيخ يا الإمام، هذا حاجة تانية. لكن إذا رأيت العلماء، وها أنت تطالع الآن، شوف كتابات مثلا واحد مثل عبد الرحمن الوكيل، هذه الكتابات من اللي يكتبها يا أخواني؟ فين الكتابات هذه القوية والرصينة هذه وهضم المنهج مثل هذا؟ ولا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولا ابن باز رحمه الله تعالى، ولا العثيمين؟ فين الكلام ده موجود؟ اللي يدخل على النت الآن يحضر محاضرة ولا يأخذ خطبة ولا يأخذ فتوى ولا كذا، وأكثر هؤلاء قد لا يكون لهم مباشرة بالمشايخ زمانا طويلا مثلا فيعرفون هذا. فنعم، حسب ما عند الإنسان من خير جزاه الله خير، إن ربط الأمة بعلم السلف وعلى طريقة العلماء يبقى جزاه الله خيرا. أما مسألة يعني يصل بقى إلى هذه الرتبة، هذه تحتاج يا إخواني دقة وتحتاج رسوخ. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.